ليس كما يفهم كثير من الشباب اليوم أن الجهاد يلا عاطفة ثم 15 من الشباب في ليلة لا قمر فيها يلا نعمل الجهاد. هذه فوضى، فوضى أيها الإخوة. بعض المتحمسين ينصب نفسه ويدعو المسلمين إلى الجهاد وهو ليس بإمام، هذا غلط، غلط كبير. هذه فوضى لم تعهد إلا في هذه العصور التي انتشر فيها الجهل. سبحان الله، الذي يقيم الجهاد أيها الإخوة ويدعو إلى الجهاد وينظم الجيوش هو الحاكم، الرئيس، رئيس الدولة، الحاكم، السلطان، هو الذي يقيم الجهاد في سبيل الله. مش 10-5 من الناس هاربين في الكهوف يقولون نقيم الجهاد، وين الجهاد هذا؟ بارك الله فيك. طيب، إذا قلنا أيها الإخوة الحاكم له خصوصيات، منها إقامة الجهاد. يعني بعض الناس يقول يا الله نجاهد، كيف جاهد؟ لا بد أن تجاهد بإذن الدولة، رئيس الدولة، الحاكم المسلم. إذا قالك لا تروح جاهد لا تروح، إذا أخطأ هو يتحمل المسؤولية، أنت مالك في هذا. إذن الحدود من الذي يقيمها؟ الحاكم المسلم، الحاكم المسلم هو الذي يقيم الحدود أو نائبه، يعني يدور الأمر في الحاكم المسلم. وهذا كله أيها الإخوة، بعض الناس يقول أنتم بهذا الكلام تضعفون الإسلام. لا يا حبيبي، أنت الذي تضعف الإسلام، لأنك ستأتي بنتائج عكسية تماما، وهذا الأمر مشاهد. لما اعتدى الناس على خصوصيات الحاكم انظروا إلى الفوضى الحادثة الآن في كثير من بلاد المسلمين. بالنسبة للحد، هناك خاصية، السيد يجوز أن يقيم الحد على مملوكه، هذه خاصية، يجوز أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويجوز أن يقيم الحد هو على مملوكه. لكن حد إيش؟ ليس حد القتل، لا، حد الزنا. أما القطع، قطع اليد في السرقة، لا، لا بد من الحاكم. نعم. ولا يثرب
علينا.
نعم.
ثم
هذا متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا زنت الأمة فتبين زناها، يعني لابد هناك بينة، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. يعني بعد أن يجلدها ما يبقى يوبخها يا زانية يا فاعلة، لا، خلاص أقمت عليه الحد خلاص. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يعنف. ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، لأن هذه لا تصلح. هذا في الأمة وفي الزنا فقط، أما السارقة والقتل فلا بد من رفع الأمر إلى الحاكم المسلم. واضح أيها الإخوة؟ نعم. إذا كانت الأمة محصنة فتجلد فقط، لأن الله تعالى يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، فالرجم لا يتنصف، فإذا عليها فقط الحد، والحد طبعا نصف حد الحر، نصف حد الحر. طيب، إذا أيها الإخوة، هذه الحدود من اختصاصات الحاكم، فهناك أمور خاصة بالحاكم، فعلى المسلم أن يعرف حدوده وأن لا يتجاوز حدوده وأن يفعل ما يجب عليه. كما قلت في درس سابق، هناك أمور واجبة على المسلم، والواجبات تنقسم إلى قسمين، قسم واجب وقسم واجب، لكن قسم واجب تستطيع فعله وتقدر عليه، وقسم واجب لكن لا تقدر عليه. فالذي لا تقدر عليه خلاص أنت لست مكلفا ولا يحاسبك الله تعالى، لا يحاسبك الله تعالى. واضح أيها الإخوة؟ وأما الواجب الذي تقدر عليه فهذا الذي تبحث فيه وتنشط له. لكن كثيرا من المسلمين مع الأسف تجدهم يتكلمون في أمور قد تكون واجبة وقد لا تكون واجبة، لكن لم يأتي وقتها، فمعناه لا يستطيعونه، تجدهم يتجادلون ويتكلمون. وأما الأمر الواجب الذي يقدرون عليه لا يتكلمون فيه، وإذا كلمهم شخص فيه يثربون ويعيبون. هذا غلط. إذن علينا أيها الإخوة أن نكون على بصيرة في ديننا وأن نتفقه في أمور ديننا حتى نمشي على بصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أن ولدك مخافة أن يفعل معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزال بحيث لا تزال.
نعم اتفقنا عليه. أيوة.
وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآية:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب الوجيز، ووصلنا إلى كتاب الحدود وإلى باب حد الزنا. لم يعرف المؤلف كأغلب عادته في هذا الكتاب، وقلنا إن التعريفات مهمة لأنها تضبط فهم الطالب. الزنا تعريفه هو وطء الرجل المرأة في القبل في غير عقد ولا شبهته، وفي غير ملك ولا شبهته. هذا التعريف. الزنا هو وطء أي جماع الرجل المرأة في القبل في غير عقد ولا شبهة عقد. العقد اللي هو عقد النكاح، إذا جامع الرجل المرأة في عقد فلا يعتبر هذا زنا، أو شبهة عقد كالنكاح بدون شهود أو بدون ولي. رجل مثلا تزوج المرأة بدون ولي، هذا نكاح باطل لكن لا يعتبر زنا، وإنما إذا أقدم هذا الرجل على مثل هذا النكاح فإن الحاكم يعزره يعاقبه لأنه تزوج بغير ولي، إذا كان هكذا من نفسه. أما إذا كان أفتى له مفتن معتبر له الحق في الفتوى وأفتى له بهذا فلا يعاقب، وإنما يوبق فقط بالكلام وقال له: لماذا تخالف السنة، أو لماذا تخالف هذا المعمول به في البلاد مثلا. وأما المفتي الذي أفتى له بهذا فلا يعذر ولا يعاقب، لكن قد يمنعه الحاكم من الفتوى. الحاكم من اختصاصات الحاكم أنه له الحق أن يمنع الإنسان من الفتوى إذا خالفت ما عليه الفتوى في البلاد، له الحق أن يمنع. فإن منعه من الفتوى بفتوى مرجوحة فهو مصيب. وأما إذا منعه من الفتوى بالراجح فقد أخطأ الحاكم، لكن مع ذلك على المفتي أن يطيعه، على المفتي أن يطيعه في ذلك. إذن إذا وطئ الرجل المرأة في القبل في غير عقد شرعي ولا شبهة عقد فهذا هو الزنا، وفي غير ملك ولا شبهته، يعني رجل اشترى أمة فوطئها هذا لا يعتبر زنا، لأنه هي تعتبر إيش؟ ملكا له، أو شبهة ملك كمن وطئ أمة ابنه أو أمة أبيه ظنا أنها تجوز، فهذا يعاقب، يعذر، يسجن، يضرب، لكن لا يحد الحد الشرعي. واضح أيها الإخوة؟ هذا تعريف الزنا. الزنا حرام في جميع الشرائع، في جميع الشرائع، وهو من أكبر الكبائر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة شيء فاحش، يعني العقول النيرة والنفوس التي لم تهبط إلى مستوى الحيوانية، يعني تستفحش هذه العملية، يرونها غير لائقة وغير صحيحة وغير جيدة لصرف الشهوة. وساء سبيلا أي ساء طريقا لصرف الشهوة. اعلموا أيها الإخوة أن الزنا ما حرمه الله تعالى إلا لما فيه من المفاسد، عكس ما يصوره أصحاب الشهوات المحرمة والشعراء الذين لا يخافون الله، وفي هذه الأزمنة المغنون الذين يتغنون بحبيبته وحبيبته ويصورون، والمسلسلات يصورون الزنا أنه تفتح وحياة، ويصورون الزواج على أنه قفص وأغلال. وأما الإنسان الذي يزني فهذا رجل متفتح ينتقل من زهرة إلى زهرة، يصورون عكس تماما ما يعني حرم الله تعالى. فالزنا أيها الإخوة ساء سبيلا، ليس هو السبيل الصحيح، وليس هو السبيل القيم لصرف الشهوة. وبعض الناس يظن أن يعني الزنا عادي، أمر عادي، وإنسان إذا زنى بامرأة فإنه يتنفس ويزيل عنه هذا الشيء اللي كان مكبوت في جسمه فيتنفس ويرتاح. عكس تماما. حدثني أحد الشباب أنه كان له صاحب، وهذا الصاحب لما كان شابا قبل أن يتزوج كان يزني، ثم تاب وتزوج، فصار يقول لأصحابه: يا جماعة والله إن الجماع، الإنسان إذا جامع زوجته وإذا زنى بامرأة يختلف الأمر تماما. قال لهم: اسألوني وأنا أخبركم. قال لهم: لما كان يزني، لما يقوم من المرأة بعد أن يزني بها يحس بضيق في نفسه وتعب. قال: لما تاب وصار يجامع زوجته، قال: لما أقوم من زوجتي، هو يقول لما قام يقوم من زوجته بعد أن يجامعها يحس براحة وزيادة محبة. قلت: صدق الله العظيم،
صدق الله العظيم، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هناك فرق بين الحلال والحرام، وينبغي أن نبث هذا في الشباب، لأن الشباب أغلب الشباب ضحايا للشعراء الماجنين والممثلين الخائنين والمغنين الفاسدين، ضحايا يصورون الزنا والتعرف على النساء والعيش معهن في الحرام على أنه راحة اطمئنان. هذا كله تصوير تزيين الشياطين. الإنسان إذا جامع زوجته وقام منها يحس براحة ولذة وتزيد المحبة، أما إذا زنى بامرأة فإنه يحس بضيق واشمئزاز. نعم، لأن هناك فرق، هناك فرق بين الحلال والحرام، كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هناك فرق، أبدا يكذب عليك، يكذب عليكم من يقول إن الزنا مثل الزواج أو هو أفضل من الزواج، يكذب. إذن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم من هذا، وهو أن يجعل الإنسان لله ندا، أي شبيها ونظيرا، يعبده كما يعبد الله، ويدعوه كما يدعو الله، ويحبه كما يحب الله. هذا أعظم الذنوب، والله هو الذي خلقك، كيف تعبد من لم يخلقك؟ كيف؟ ومن المؤسف أن هذا الشرك منتشر في كثير من بلاد الإسلام في هذه الأزمان، والناس العوام يجدون بعض مشايخ السوء وعلماء الضلال الذين يضلون الناس، ويسمون عبادة القبور والذبح لهم يسمون إيش؟ توسلا. تجد الإنسان عنده دكتوراه في أصول الفقه، دكتوراه في الشريعة الإسلامية، ويجيز مثل هذه الشركيات، ويظن أن الشرك هو أن تنكر وجود الله بس. يظنون أن أبا جهل وأبا لهب كانوا ينكرون وجود الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يظنون يجاهدهم لكي يثبت لهم أن الله موجود. قبل أيام فقط قال أحدهم هذا، قال الشرك يا جماعة هو أن ينكر وجود الله. لا، ليس هذا هو الشرك فقط، الشرك أبو جهل كان يؤمن بوجود الله، أبو لهب كان يؤمن بوجود الله. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. أبو جهل كان يؤمن بوجود الله، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبين لهم أنكم مشركون. لماذا؟ لأنكم تدعون غير الله وتتخذون لله وتجعلون لله أندادا وهو خلقكم. لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة قالوا من الذي يحيينا؟ قال يحييكم الذي خلقكم أول مرة. فما قالوا له نحن ما نؤمن بالذي خلقنا أولا، ماذا قالوا؟ فسيقولون متى هو، يعني متى يكون الآخرة؟ قل عسى أن يكون قريبا. إذن ما كانوا ينكرون وجود الله. بعض الناس يظن أن الكفر هو إنكار وجود الله فقط، لا، نعم، من أنكر وجود الله فهو كافر، لكن أغلب البشرية 99.99% من البشر لا ينكرون وجود الله، 1% أو 0.5% الذين ينكرون وجود الله بألسنتهم، لكن بقلوبهم وخاصة في الأزمات والشدائد إيش يفعلون؟ يستغيثون بالله. إذن الشرك الواقع والشرك الحقيقي هو أن يجعل الإنسان لله ندا شبيها نظيرا يدعوه كما يدعو الله أو يدعوه من دون الله، والواقع أن الله الذي خلقك. ولذلك أيها الإخوة، نقول لهؤلاء الذين يعبدون القبور ويذهبون إلى القبر ويطوفون حول القبر ويقربون له القرابين ويدعونه من دون الله، نقول له: الله تعالى لما أراد أن يخلقك يا زيد من الناس، لما أراد أن يخلقك لم يقل أنا سأخلق رأسك والولي الفلاني سيخلق رجلك والملك سيخلق كذا، لا، الله خلقك وحده، فكما خلقك وحده فاعبده وحده. إذن الذنب الأعظم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني كيف؟ هناك مثال ولله المثل الأعلى، رجل تزوج وأتى بولد، رزقه الله تعالى ابنا فقام على تربيته وإطعامه ورعايته حتى كبر وصار يدرس وينفق عليه، ثم أنهى الدراسة وتوظف وصار يتسلم في كل شهر مالا، فماذا فعل هذا الشاب؟ لما تسلم الراتب أخذ الراتب وذهب إلى بيت الجيران عند الجار: سلام عليكم يا أبو فلان، جزاك الله خيرا، خذ هذا الراتب. الوالد يغضب ولا لا؟ لماذا يغضب؟ قل: كيف؟ أنا ربيتك وتعبت عليك وعملت ثم جهدي يذهب إلى غيري، مع أنه ما خلقك، أبوك ما خلقك وإنما ولدك، هو سبب وجودك فقط. فلله المثل الأعلى، فالله يخلقك وحده فتترك الذي خلقك وتعبد غيره، سبحان الله. إذن لا ذنب أعظم من الشرك بالله. ثم قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. تقتل الولد كما كان يفعل أهل الجاهلية وكما يفعل كثير من الكفار في هذا الزمان. تجدون الكافر في البلاد الغربية إذا فصل عن وظيفته أو أصابه حادث جعله لا يستطيع أن يواصل مهنته، إيش يفعل؟ يأخذ بندقية، يدخل على بيته، يقتل زوجته ويقتل أولاده، ثم يحط البندقية على راسه ويفلق راسه. ليش؟ لأنه يظن أنه هو الذي يطعم هؤلاء الأولاد، أو يقتلهم ولا يقتل نفسه. ليش؟ لأنه يخاف أن يزاحموه في الطعام. ومن هنا أيها الإخوة، دخل على كثير من المسلمين ما يسمى بإيش؟ تحديد النسل، تنظيم النسل، تنظيم الأسرة، يسمونها بغير اسمها. لا يجوز لك أن تحدد النسل ولا أن تنظم النسل مخافة قلة الراتب، قلة الطعام، لا يجوز، لا يجوز. ثم إنك أيها المسلم إذا حددت الأسرة ونظمت الولادة أنت تقع في خطط اليهود والنصارى بدون ما تشعر. ومن العجيب أن تجد الإنسان يسب اليهود والنصارى
ثم تجده يلبس إيش مثلا معطفا أو قبعة فيها صورة ذلك البلد ما شاء الله. وبعضهم يطلع في مظاهرة نحن ضد البلاد الفلاني ولابس فنينة مكتوب فيها البلد كذا كذا اللي هو يعمل مظاهرة ضده. شو هذا التناقض؟ تناقض. ثم أنت إذا حددت النسل لقد وقعت في خططهم، لأنهم يريدون أن ينقصوا عدد المسلمين. واضح أيها الإخوة؟ لا تحدد النسل من أجل الخوف من قلة الراتب أو ضيق السكن أو قلة الطعام، هذا لا يجوز باتفاق العلماء. لكن متى يجوز الإنسان أن يجعل مثلا زوجته تتأخر عن الولادة؟ هذه أمور بيتية لا دخل لجهات أخرى. فيه جهات تتدخل، شو دخلك أنت؟ هذه أمور بيتية. تعال كمان دخل نفسك متى يجامع زوجته، تدخل نفسك كمان. ايوه هذه أمور بيتية عائلية لا دخل لأحد فيها. يتشاور مع زوجته لأن زوجته مثلا مريضة، أشياء أمور بينهم لا دخل لقلة الرزق وغير ذلك. واضح أيها الإخوة؟ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني يعني أن تزني بها برضاها. ومن المؤسف أن الجار لم تعد له حرمة عند كثير من المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح سأل الصحابة قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. ثم قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا هو حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الزنا بالجارة أعظم إثما، مش معنى الزنا بغير الجارة معليش، لا، أعظم إثما، لأن الجار قريب منك والناس في الغالب لا يشكون فيه. فلذلك من الرجل اللي عنده الشيم والأخلاق أبدا لا يقرب الجيران ولو كان ما كان أبدا. لماذا؟ لأن الجار له حرمة. حتى بعض الناس في الجاهلية، قبل الإسلام كانوا يبتعدون عن نساء الجيران، كما يقال عن عنترة أنه قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. جاهلي يعتبرونه رجولة وكحولة وشيم، ما يقرب على زوجة جاره. مع الأسف صار بعض الناس يخاف من جاره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. يعني جارك إذا صار يخاف منك، إذا راح للدوام يعني للوظيفة ولا سافر يبقى قلق، هذا يجب عليك أن تصلح حالك وأن تغير أخلاقك إلى أخلاق حسنة. إذن الإنسان إذا زنى بحليلة جاره فإنه وقع في ذنب عظيم. والإنسان إذا لا سمح الله يعني حوصر وطلبته المرأة وعملت له مثلا مكيدة حتى وجد نفسه أمامها ولا يستطيع، يستعين بالله فإن الله يفرج عنه. تقول له إما أن تفعل وإما أن أصرخ الآن أجمع عليك الجيران مثلا إلى آخره. يحكى قصة لبعض الصالحين يعني فيها عبرة، أن رجلا دخلت عليه امرأة وهو في بيته لحاله وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فقال إني أخاف الله. قالت أبدا، إما تفعل وإما أن أصرخ. فقال أمهليني، خليني أدخل الحمام وأنظف نفسي. قال خليني أشوف الحمام فيه شباك؟ ما في شباك، ما يقدر يطلع. قالت له روح نظف نفسك وجهز نفسك. فدخل الحمام وأخذ يدعو الله، فانفرج الجدار وخرج، الجدار انفرج وخرج من الجدار. أرأيتم أيها الإخوة قصة فيها عبرة، فيها عبرة. ما لازم نسأل هل هي صحيحة ولا؟ الله تعالى على كل شيء قدير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أيها الإخوة، الله تعالى كما قلت مرارا، قلت إن الله تعالى لا يحرم علينا شيئا إلا لما فيه من المفاسد، والله تعالى لما حرم علينا أشياء أباح لنا أشياء أخرى أحسن وأحسن. إلا أنه يجب على المسلمين أن يسهلوا إيش؟ الزواج. سهلوا الزواج. ومن المؤسف أن بعض البنات بعض النساء ممكن تبقى عانس تصل عمرها إلى 30 سنة 40 سنة ما تتزوج. ليش؟ لأنه ما جاء ابن بلدها. طيب يا معلش تزوج من ابن بلدك، معلش، لكن ما جاء تبقين عانس؟ قالت لا، ما أتزوج إلا ابن بلدي وابن قبيلتي. معلش ما في شيء، إذا كان ابن القبيلة أو ابن البلد صالح وتقدم معلش تقدمينه على غيره، لكن إذا ما جاء تبقين بدون زواج؟ خاصة في هذا العصر، عصر الشهوات والمنكرات. إذن الزنا أيها الإخوة حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، وخاصة بنساء الجيران. ثم قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من وقع في هذه الأمور فليتوب إلى الله وليؤمن وليعمل عمل صالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
وفي حديث سمرة بن جندب، وفي حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال وأحسب أنه كان يكون فإذا فيه لغة وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم ذهب من أسفل منهم.
نعم.
فإذا أتاهم ذلك الذهب ضوضاء، قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال وأما الرجال ونساء عراة الذين في مثل التنور فهم السناة والجوانب.
حديث رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا طويلة، رأى أشياء، منها أنه رأى ناسا في تنور معلقين عراة رجالا ونساء يأتيهم لهب من أسفل منهم. ليش من أسفل؟ لأنه هذا المكان الذي كانوا يستعملونه في 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 معصية الله، فالله تعالى عاقبهم بجنس عملهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني ارتفعت أصواتهم وتألموا. إذن إذا حدثتك نفسك بالزنا فاذكر هذا، يعني لذت لحظات، لكن إيش يعقبها؟ يعقبها هذا العذاب الأليم، إضافة إلى الأمراض الفتاكة التي تنتشر بسبب هذه الجريمة. وخاصة في هذا الزمان هناك مرض انتشر كثيرا بسبب الزنا، وهو إيش؟ الإيدز، اللي يسمى نقص المناعة المكتسب. فبعض الناس إيش يقولوا؟ افعلوا كذا، خذوا العوازل. الناس العلمانيون الذين يريدون أن يعالجوا هذه الظاهرة، ظاهرة الزنا، فقالوا لا تزني في، لا تذهب إلى الأماكن العامة وتزني بأي امرأة، لا، احتار لك امرأة. ما شاء الله، شوف الحل. كذلك إذا زنيت استعمل العوازل. فقال لهم أحد الناس، قال لهم العلاج ليس في هذا. قالوا إيش العلاج؟ قالوا لا تزنوا، هذا العلاج، هذا هو العلاج. إذن احذر من الزنا واسأل الله تعالى أن يحفظك منه، فإنه ذنب عظيم وعاقبته وخيمة. نعم. إيه هذا في الـ، هذا في اسمه في البرزخ، هذا في البرزخ رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتأدبون، وفي النار كذلك فيه عذاب الزنا. نسأل الله العافية. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن.
قال عكرمة،
قال عكرمة قلت لابن عباس كيف يزرع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تابع
هذا الذي هكذا وشفك بين أصابعه. رواه البخاري والنسائي لكن بدون الموقوف. النسائي رواه بدون قول عكرمة قلت لابن عباس. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الزنا لأن الزنا به يخرج الإيمان من صاحبه. قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، وكذلك السرقة، وكذلك شرب الخمر، وكذلك القتل، وكذلك في حديث في رواية أخرى النهبة، الغصب، يعني يأخذ شيئا من إنسان قهرا وهو ينظر، هذا كذلك ينزع منه من صاحبه هذا الإيمان. عكرمة تلميذ ابن عباس سأل هذا الصحابي الكريم، سأله كيف ينزع الإيمان منه، فشبك ابن عباس بين أصابعه وقال ينزع منه الإيمان هكذا، فإن تاب عاد إليه. فإنسان يخاف على نفسه لو مات في تلك اللحظة كيف حاله. فلذلك أيها الإخوة، على الإنسان أن يحصن نفسه بالابتعاد عن كل ما يدعو إلى هذه الفاحشة. هناك طرق شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للوقاية من الزنا. من هذه الطرق يحرم على المرأة أن تتبرج وأن تبدي زينتها للرجال الأجانب. ثانيا، يحرم على المرأة أن تختلط بالرجال، الاختلاط حرام حتى في خير البقاع. إيش هي خير البقاع؟ المساجد. بعض الناس يقول لكي نتقدم ونزدهر لابد أن تكون الطالبة تجلس في الجامعة وبجانب وعلى يمينها تيس وعلى يسارها ثور، هذا التقدم والازدهار. سبحان الله. يقولون انظروا إلى الغرب كيف هم متقدمون. لا، مش متقدمون، هم متهدمون أخلاقيا صفر، ما عندهم العائلة. يتعجبون يا جماعة لما يشوفون أيام العيد أو مثلا في غير أيام العيد الوالد جالس وأبوه وأحفاده وزوجاته وبناته جالسين مع بعض يأكلون ويشربون. يكاد هؤلاء الغربيون يبكوا، ما عندهم هذا الشيء. ليش؟ بسبب الزنا، بسبب الزنا. أما المسلمون ولله الحمد ما زالوا محتفظين بالعائلة بسبب إيش؟ البعد عن الزنا. تجد الإنسان يجلس مثل الملك في بيته، على يمينه 20 ولد ذكور، وعلى يساره بنات وزوجات وأحفاده.
هذه هي الحياة، مش يصنع لك صاروخ أو يصنع لك كرسي، هذه هي التقدم. لا، ولذلك الأنبياء ما كانوا يهتمون بالآلات والمادة إلا قليلا، كانوا يهتمون بإيش؟ بتكوين الرجال وغرس الإيمان والعمل الصالح في حياة الناس، هذا هو الأساس. أما كون واحد يصنع لك صاروخ أو يصنع سيارة تمشي بالأزرار وهو خربان في العائلة، ما عنده دفع عائلي، إيش يسوي بهذه الآلات والمادة؟ تحريم التبرج، تحريم الاختلاط، تحريم سفر المرأة بدون محرم، لا يجوز أن تسافر المرأة، تحريم الخلوة بالمرأة، لا يجوز الخلوة ولو كنت تعلمها القرآن، ولو كنت تعلمها القرآن لا تخلو بامرأة، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا تخلو بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن. واضح؟ طيب، كذلك الأمر بالزواج، الأمر بالزواج هذه من طرق الوقاية من الزنا. سادسا الابتعاد عن أماكن وعن رفقاء السوء الذين يدفعون الإنسان إلى الفاحشة. كل وسيلة تدفع إلى الفاحشة مثل الأغاني، بعض الناس يقول شو فيها الغناء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، كيف ما فيها شيء؟ اسمع، تعال اسمع ايش يقولوا. 99% فاصل 99 فاصل الى اخره الى اخره الاغاني على ايش؟ على ايش؟ يا حبيبتي ويا حبيبي، وكيف القاك وكيف تلقاني، بس هذا هو. لو تعمل، لو هذا المغني هذا يعمل اغنيه كيف نصنع صاروخ، ما حد يشتري هذا الشو عليه الصاروخ. انا لو عمل اغنيه كيف نصنع صاروخ، ناخذ قطعه وهذاك يضرب مزامير، ناخذ قطعه ونجيب قطعه ونركب قطعه، شو هذه الاغنيه هذه؟ ما تمشي، صح ولا لا؟ وبعض المفتين الله يهديهم ما فيها شيء، طلع البدر علينا وما ادري ايش، ويخلط ويجيب ايه من الشرق وايه من غلط. المفتي لازم يكون ذكي، ما يلعب عليه العوام، انه في بعض العوام ما يسأل لكي يتعلم، لا، يسأل على قاعدة علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم. هذا حديث رواه من شيطان. طيب، إذن أيها الإخوة، كل وسيلة تدعو إلى الزنا وتسهله فإن المسلم يبتعد عنه. ومن الوسائل التي جاءت في الشريعة الإسلامية للوقاية من الزنا ما شرعه الله تعالى من عقوبة في الدنيا، وما جعله الله تعالى من عقوبة في الآخرة للزناة والزواني. نعم، تفضل.
نعم، الزنا إما أن يكون فكرا أو محصنا، فإذا زنى الحر المحصن المكلف المختار حده الرجل حتى
يموت. نعم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان قد قتل.
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. أقسام الزنات: الزاني أو الزانية إما أن يكون بكرا أو محصنا. فالمحصن الحر المكلف المختار إذا زنى فحده الرجم حتى يموت، وأما البكر فحده إيش؟ حده الجلد 100 وتغريب عام. فإذا زنى الحر المحصن المكلف يعني البالغ العاقل المختار ما يكون إيش؟ مكرها، فحده الرجم حتى يموت. المحصن شرحه هنا قال هو من سبق له الوطء بنكاح صحيح، والمكلف هو البالغ العاقل فلا حد على الصبي والمجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وقد سبق مرارا. طيب، المحصن أيها الإخوة هو من سبق له الوطء في بنكاح صحيح ولو بذمية، ولو بامرأة ذمية، لأنه بعض الناس يقول إذا زنيت بامرأة مسلمة هذا الحرام، أما إذا زنيت بوحدة كافرة معليش. إيه ما شاء الله، شو هذا الفقه هذا؟ إيش الفقه هذا؟ ما يجوز الزنا لا بمسلمة ولا بغير مسلمة. فإذا زنى الإنسان لكن يشترط أن يكون عاقلا بالغا غير مكره، أما إذا كان صبيا وزنى فإنه يضرب يسجن يعاقب، لكن لا يصل إلى الحد اللي هو إيش؟ الرجم إن كان محصنا أو الجلد إن كان بكرا. طيب، لماذا المحصن يعاقب هذه العقوبة؟ لأن المحصن أيها الإخوة تمت عليه النعمة بالزوجة، فإقدامه على الزنا بعد ذلك دليل على أن الشر متأصل في نفسه، وأما غير المحصن فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك فخفف عنه مراعاة لحاله. هذه الفائدة ذكرها الشيخ البسام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الشيخ له كتب نافعة أنصح طلاب العلم بها، وخاصة كتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، فهو كتاب مفيد جدا، وكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. يعني هذا الشيخ جزاه الله خيرا، يعني شرح الآيات والأحاديث شرحا عصريا مفيدا وجيدا، فنسأل الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته. طيب، قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. طيب، اقرأ الحديث الآخر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن طالب الناس زمانا أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجل في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان بحبل أو الاحترام.
هذا الحديث متفق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينبه الناس أن الرجم صحيح مش مكتوب في القرآن، لكن كان موجودا ثم نسخ، لكن نسخت الآية إيش؟ نسخ اللفظ وأما الحكم فهو باق. واضح؟ إيش الآية؟ الآية هي التي نسخت كما ذكر ذلك كثير من المفسرين والمحدثين. الآية هي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكانا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية لكن نسخت. الشيخ والشيخة المقصود به المحصن والمحصنة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخها الله تعالى لفظا، لكن حكما ما نسخت، لم تنسخ. قد يقول قائل: إيش الحكمة؟ ليش ينسخها لفظا ويبقى الحكم؟ قال بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الحكمة لكي يختبر الله تعالى الأمة هل تعمل بشيء لفظه غير موجود وحكمه موجود، بخلاف اليهود. اليهود آية الرجم كانت موجودة في التوراة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام،
حدث أن يهوديا ويهودية زنيا، فأراد اليهود أن يبدلوا إيش الحكم، فقالوا هيا نذهب إلى محمد لعله يعطينا حكم غير الحكم الموجود عندنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تجدون حكم الزاني عندكم؟ قالوا عندنا الحكم هو إيش؟ أننا نسود وجوههم بالفحم ونركبهم على بغل أو دابة ونطوف بهم في البلاد، هذا هو. قال: ائتوا بالتوراة، جيبوا التوراة. فجاءوا بالتوراة، انتبهوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة، عرفتوا الوسادة؟ كان جالسا على وسادة، فلما جابوا التوراة نزع الوسادة من تحته وأخذ التوراة ووضعها في فوق الوسادة. هنا نستفيد فائدة أنه إذا كان هذا التوراة المحرفة فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى إيش؟ بعض الشباب يقول: ما في دليل، خلي القرآن في الأرض. غلط، ارفع القرآن، لا تجعله تحت رجلك. واضح أيها الإخوة؟ طيب، ثم لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم التوراة على الوسادة قال: آمنت بك وبمن أنزلك. الله أكبر، وهذه منهجية للدعوة. لما تدعو غيرك حاول أن تجد نقاط الالتقاء مع الذي تدعوه. واضح؟ إذا دعوت النصارى قل له: يا أخي، نحن نؤمن بإبراهيم، نؤمن بعيسى، خليه يقترب منك، هو يقترب مش أنت. في بعض الناس يريد هو يقترب لليهود والنصارى على حساب الدين، لا، خليه هو يجي عندك لكن بالحكمة. كذلك لما تناقش مسلم عنده مثلا أفكار عنك أنك ما تحترم العلماء، لا، كيف ما أحترم العلماء؟ أنا أحترم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وغيرهم من العلماء في القديم وفي الحديث. زيل الإشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال لهم: اقرأوا. فقرأ أحدهم وكان عبد الله بن سلام، هو إسرائيلي يعني من بني إسرائيل لكنه أسلم فصار صحابيا رضي الله عنه، طبعا يعرف، كان من علمائهم. فجاء رجل فقرأ، ثم لما جاءت آية الرجم وضع هذا القارئ أصبعه على آية الرجم فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع أصبعك عن الآية. فرفع أصبعه فقرأ الآية التي فيها الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. إذن اليهود الآية موجودة عندهم وما أرادوا أن يعملوا بها، فأراد الله أن يرفع قدر أمة محمد بأن يقول لليهود: يا يهود، انظروا إلى أمة محمد، لا يجدون الآية في القرآن لكنها دام موجودة في السنة يعملون بها بخلافكم أنتم. أنتم الآية موجودة وأردتم أن تطمسوها، هذه الحكمة، اختبار من الله سبحانه وتعالى. طيب، ألا قال عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر يوما للناس قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها، عقلناها يعني فهمناها، ووعيناها أي حفظناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من وقع في هذه الفاحشة واعترف فقد رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله. سبحان الله، وقد وقع هذا، فإن هناك بعض الفرق الضالة أنكرت الرجم لأنه لا يوجد في القرآن، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. إذن أيها الإخوة، ترك الحدود ضلال، ترك تنفيذ الحدود ضلال. ولماذا الله تعالى نزع كثيرا من البركة ومن الشجاعة من قلوب المسلمين؟
لأنهم تركوا كثيرا من حدود الله فلا يطبقونها، واستعاضوا عنها بإيش؟ بأفكار وعقوبات من أفكارهم. وقال: والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة، إيش هي البينة؟ أربعة رجال يشهدون كما سيأتي معنا، أو كان الحبل، الحبل اللي هو الحمل، إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فهذا دليل على أنها زنت، أو الاعتراف، أو كان الاعتراف. إذن درسنا في هذه الليلة القسم الأول من أقسام الزنات وهو المحصن، وسنأخذ في الدرس القادم إن شاء الله حكم الزاني البكر.
قال الله تعالى: حد الرجل، وإذا زنى من الحر عبدا كان أو امرأة فلا رجم عليه ولكن مثل الخمسين جنة، لقوله تعالى: فإن أحسنت فإن لدينا بك أحسنت فعليه أن نشكر ما على الحسنات من العذاب. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب بفدية من قريش فجلسنا وذلك من ولاية الإمام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب الوجيز، ونحن في كتاب الحدود، ووصلنا إلى العنوان أقسام الزنا، ودرسنا في الدرس الماضي أن الزاني إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا. فإذا زنى الحر المحصن المكلف مختارا فحده الرجم حتى يموت. ثم ساق المؤلف الأدلة على ذلك. أما الرقيق وهو العبد فإن أنه إذا زنى فإن حده الجلد فقط، ولو كان محصنا ولو كان متزوجا، العبد أو الأمة ولو كان متزوجين فإذا زنى أحدهما فإن عليه الجلد فقط وخمسين جلدة، وأما الرجم فلا رجم عليهما. لماذا؟ لأن الرجم لا يتجزأ ولا يتنصف، وقد قال تعالى: فإذا أحصن، يعني الإماء، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم ساق المؤلف حفظه الله تعالى أثرا عن عمر بن الخطاب، رواه عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. هذا الأثر رواه مالك والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء. إذن العبد والأمة ليس عليهما رجم إذا زنيا، وإنما عليهما الجلد، والجلد نصف جلد الحر. نعم.
من بكي على الزنا فلا حد عليه. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: بكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأته جهلت العصر، فمرت على رعاية فاستسقى، فأبى أن يبكيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعل، فشاور الناس في رجلها، فقال علي رضي الله عنه:
هذا الأثر رواه كذلك البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. من أكره على الزنا فلا حد عليه، هذا هو القول الصحيح من قولي العلماء، وهو قول جمهور العلماء أن الإنسان إذا أكره على الزنا فإنه لا حد عليه، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكرهوا عليه. ثم هناك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بامرأة وقعت في الزنا، لكن ما الذي أوقعها في الزنا؟ لأنه جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت، طلبت منه الماء فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت لأن كادت أن تموت، فشاور الناس لرجمها، فقال علي رضي الله عنه هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها، ففعل. إذن علي رضي الله عنه أشار على عمر بأن يخلي سبيلها لأنها كانت مضطرة. إذن أيها الإخوة، من أكره على الزنا فلا حد عليه، والإكراه يكون بماذا؟ بالتهديد، مثلا بالقتل أو بالضرب الشديد الذي يؤدي إلى الهلاك أو قريب من الهلاك. فإذا خاف الإنسان على نفسه فإذا زنى فلا حد عليه ولا إثم عليه، لكن أن يصبر هو الأفضل، أن يصبر هو الأفضل. وهنا سؤال يقول السائل: إذا كانت امرأة في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام وهي محتاجة إلى المال، هل يجوز لها أن ترضى بالزنا كي تربي أولادها لأنه ليس لديها من يعولها؟ وهل إذا فعلت ذلك تكون آثمة أم تكون من المكرهات، أو عليها أن تصبر على الفقر؟ نعم، هذه ليست مكرهة، كونها فقيرة الفقر ليس من أمور الإكراه، فهذه ماذا تفعل؟ عليها أن تتزوج بمن يعولها ويعول أولادها، فإذا لم تجد فيجوز لها أن تسأل تتكفف الناس. إيش معنى تتكفف الناس؟ تسأل بكفها، يعني تسأل الناس كما يقال في هذا العصر تتسول، وإن كان هذه الكلمة خطأ، التسول خطأ، كلمة التسول خطأ، إنما تتكفف الناس. أما أن تزني هذا لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر. أو أن مثلا صورة أخرى، يعني حالة أخرى، امرأة تريد مثلا أن ترتكب الفاحشة لكي تتصدق، هذا طبعا لا، غير مقبول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، وهناك بيت من الشعر يقول صاحبه: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. واضح أيها الإخوة؟ طيب، نستفيد كذلك من أثر عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، كان موفقا كما كان الصحابة كلهم موفقين. هذا الصحابي الجليل اللي هو عمر الخطاب كان يستشير الناس، مع أنه أوتي علما كثيرا ولله الحمد في الشريعة الإسلامية، لكنه كان يستشير. فلذلك أوصي إخواني طلبة العلم أن يتشاوروا فيما بينهم، خاصة في الأمور العلمية والأمور الدقيقة، وأن يشاوروا العلماء. عليكم يا جماعة أن تتشاوروا فيما بينكم، خاصة في الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى نظر وإعادة نظر وتدقيق، تشاوروا فيما بينكم، المشاورة فيها الخير وفيها البركة. نعم.
قال تعالى: والزاني
هو الزاني، لا ما فيه،
الزاني هو الزاني
بل
كل واحد منهما يتجنب، ولا تكتبوا فيما رفضتم به من الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابكما صار عليكم منه. نعم. وعن سيد بن حارث بن حليم قال: كنت النبي صلى الله
نعم هذا أصاب رواه هذا الحديث رواه البخاري. نعم.
وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لكم سبيلا فالذكر بالذكر جل مئة ونفس والسيد جل مئة والرجل.
هذا رواه مسلم وغيره. إذن بعدما عرفنا حكم الزاني المحصن أنه الرجم إذا كان حرا، وأما إذا كان عبدا فالجلد. أما حد البكر وهو الذي لم يسبق له الزواج فهذا حده جلد مئة وتغريب عام. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لماذا ذكر الله تعالى هذا القيد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولم يذكر هذا القيد في السارق؟ لاحظوا الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما قال لا تأخذكم بهما رأفة، لأنه لا. وهنا في الزنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة. ليش؟ يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جيدة، يقول أن السارقة كل الناس يكرهون السارقة والسارق، ولذلك إذا مسك السارق فإن المسروق منه يفرح بعقاب السارق. أما الزنا فإن بعض النفوس يقول شو فيها يا جماعة، يريد يتنفس زنا ليش تجلدوه، صح ولا لا؟ وبعض الناس يقول يسعى لأن يجعل هناك لقاء بين العاشق والمعشوقة، صح؟ يسعى لأن يقول هذا متنفس، الرجال يريد يتنفس خليه يا أخي. الله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تتبعوا العاطفة. وهنا نفتح قوس كما يقولون على العاطفة. العاطفة أيها الإخوة في الدين مطلوبة وغير مطلوبة. مطلوبة إذا كانت لا تتعارض مع شريعة الله، وغير مطلوبة وقد تكون حراما إذا تعارضت مع شريعة الله. مطلوبة إذا كانت لا تتعارض مع دين الله، مثل إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أحد الصحابة فرآه يقبل الحسن أو الحسين فقال إنكم تقبلون صبيانكم؟ قال والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. هنا العاطفة مطلوبة، العاطفة غير مطلوبة وغير مسموح بها. لما جاء الطوفان وأغرق الله تعالى الكفار كان من بينهم من؟ ابن نوح عليه السلام. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. هنا العاطفة ممنوعة، ما في عاطفة هنا لأن هذا كافر، واضح؟ كذلك هنا العاطفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ففي تفصيل أيها الإخوة، العاطفة قد تكون مطلوبة وقد تكون ممنوعة. طيب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الحدود تقام بمشهد طائفة، مش لازم كل أهل البلد يشوفوا، لا، ولما طائفة حتى يتم زجر هذا الزاني بحيث إذا رآه الناس يخجل على نفسه ويعتبر الناس بهذا، حتى من تسول له نفسه بالوقوع في هذه الجريمة يخشى من العقاب المادي والمعنوي. هنا عقاب مادي ومعنوي. عقاب مادي اللي هو ماذا؟
الجذب، والعقاب المعنوي هو توبيخ الناس وصدحه أمام الناس. وعن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن، يأمر بماذا؟ جلد 100 وتغريب عام. هذا رواه البخاري. وعن عبادة بن صامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم وغيره. كان قبل هذا الحديث نزل قوله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم 4 شهور، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت تمسك في البيت، يعني تسجن في بيت ولا تخرج منه حتى تموت، إلا أن يجعل الله لهن سبيلا. فنزل بعد هذا، نزل قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. إيش هو السبيل؟ البكر يجلد وتجلد، والثيب يجلد 100 والرجم. البكر يجلد 100 وينفى سنة عن بلده، والثيب بالثيب يجلد 100 ويرجم. إذن هنا القرآن الكريم الآية نسخت هذه الآية بالسنة، ونسخ القرآن بالسنة جائز على القول الصحيح من أقوال العلماء. لماذا؟ لأنه كل من عند الله. من بعض العلماء قالت: لا، السنة ما تنسخ القرآن. قالوا لهم الآخرون: يا جماعة، السنة من عند الله، فتنسخ آيات من القرآن. لماذا؟ لأنه كل من عند الله وإن اختلف طريقه. طيب، هل يجمع بين الجلد والرجم؟ يعني امرأة أو رجل طيب جنى، هل يجمع بين الجلد والرجم؟ يعني يجلد 100 ثم بعد ذلك يرجم. ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفى بالرجم فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وغيرهما ولم يجلدهم، ولأن الحد إذا اجتمعت ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه. هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء منهم ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر وعلي بن أبي طالب والحسن البصري وداود الظاهري وأحمد في رواية، ذهبوا إلى الجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للثيب أخذا بهذا الحديث. وقد قال علي رضي الله عنه لما جمع بين الجلد والرجم في امرأة زنت، سأله الشعبي: لماذا جمعت؟ قال جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الراجح؟ الراجح أيها الإخوة هو القول الأول وعليه العمل. لكن لو رأى الحاكم المسلم أن يجمع بينهما فلا مانع، لو رأى أن يجمع بينهما فلا مانع إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم تفضل. نعم، المصلحة التي يراها ولي الأمر هي التغليظ. إذا رأى الناس انهمقوا في هذا الأمر، طبعا بعدما الحاكم كما قلنا في أول كتاب الحدود أنه يمهد لتطبيق الحدود بماذا؟ بالتربية، التربية الحسنة وتوعية المجتمع وإزالة الأسباب التي تدعو الناس إلى الزنا وتسهل لهم الزنا. ومع ذلك انهمك كثير من الناس في الزنا، فلا مانع أن يجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للثيب. نعم.
فيما يحدث الحد، يعني
دقيقة شوي. هنا يقول التخريب ايش؟ التغريب في زماننا لا يوجد، فهل يجعل يجعل مكانه في السجن لمدة سنة؟ التغريب ايش معنى التغريب؟ يعني يغرب. هنا اختلف العلماء بالنسبة للتغريب اللي هو النفي، التغريب والنفي البعيد. هل البكر إذا زنى يغرب عن بلده؟ نعم يغرب عن بلده لمدة سنة. لماذا؟ حتى تنكسر نفسه ويبعد إلى بلا إلى مكان يجعل نفسه تنكسر ولا تسول له نفسه بالتفكير في الزنا. لكن إذا كان يبعد إلى بلد ممكن يزيد شره، لا، في هذه الحالة يكتفى بسجنه، يكتفى بأن يسجن في مكان حتى تنكسر نفسه. طبعا السجن أيها الإخوة له أحكام الشريعة، ليس كما هو مشاهد في كثير من بلاد العالم أن السجن عبارة عن يعني إنسان يدخل إلى السجن عنده أخلاق يطلع إيش؟ ما عنده أخلاق، يطلع عاقل، يطلع يدخل عاقل يخرج نصف مجنون يدخل. لا، السجن له أحكام الشريعة الإسلامية بالعكس. وكما قلت سابقا الشريعة الإسلامية قللت الاعتماد في العقوبات على السجن، قللت. فإذا اضطر الحاكم إلى أن يسجن بعض الناس فالسجن يكون عبارة عن مكان للتربية، يتربى فيه السجين المسجون على الأخلاق الفاضلة ويتعلم ما ينفعه. أما يدخل المسجون يدخل عنده أخلاق يخرج مجرم من الطراز الأول كما يقال، فهذا غلط. بالنسبة للمرأة هل تغرب؟ قال بعض العلماء المرأة لا تغرب، وإنما الرجل فقط هو الذي يغرب. وبعض العلماء قال لا، تغرب المرأة ويذهب معها محرمها. على كل حال هذه الأمور أيها الإخوة ترجع دائما إلى القضاء. لا تنسوا أن القضاء في الإسلام له تدخل في بعض الأحكام من حيث التطبيق والتأخير والتنفيذ إلى آخره. لكن من ناحية العلمية قد يرجح الإنسان شيئا، لكن القاضي المسلم يرجح أشياء بحسب ما يرى المصلحة بعد أن يتشاور مع القضاة أمثاله الذين عندهم علم بالشريعة الإسلامية. نعم.
فيما يثبت الحد، بأحد أمرين: الإقرار والسجن. أما الإقرار فلرسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة والغالبية لإقرارهما عن أنفسهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى معرفة مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قتلت أو ظلمت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يلي. قال: عند ذلك أمر به.
هذا الحديث رواه البخاري وغيره. بما يثبت الحد أيها الإخوة؟ يثبت الحد بأحد أمرين: إما الإقرار أو الشهود. أما الإقرار فقد جاء ماعز وامرأة مسلمة من بني غامد فأقر على أنفسيهما بالزنا. طبعا ماعز هو الذي كان أول، وبعد مدة جاءت الغامدية واعترفت كذلك أنها زنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني دقق معه، قال لماعز بن مالك الأسلمي، قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. وفي رواية قال لبعض الناس: قوموا فاستنكهوه، يعني شموا رائحة فمي لعله شرب خمرا. سأل بعض الناس قال: أبيه جنون؟ قالوا: لا. المهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام دقق معه حتى إنه استعمل عبارة لا ما فيها كناية. لماذا؟ لأن هنا يعني نفس إنسان مسلم ستزهق، فلا مانع من استعمار العبارات إيش الصريحة. لكن مع الأسف اليوم العبارات الصريحة كثير من المسلمين يستعملونها في الشباب
والشتائم، خاصة أن الشباب إذا لعبوا كرة القدم إذا ما رماله مثلا كرة القدم يسب بأمه وبإيش بالقبح. ومن لم والشاب الذي لا يتكلم بالكلام كما يقال بالعامية الخايف هذا مش رجال، لازم الرجال يسب ويشتم. سبحان الله، انقلبت الموازين. لا يجوز أن تستعمل السباب والشتائم، ولا يجوز أن تستعمل الألفاظ القبيحة إلا عند الضرورة. مثل هذا نفس مسلم ستزهق، فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام العبارة التي نستحي من ذكرها لكن استعملها. وهنا أذكر أن بعض الشباب من طلاب العلم قال لا مانع نستعمل هذا العبارة، ولو قلت له يا أخي لا تكون ظاهري. شو معنى ظاهري؟ يعني مذهبا مش قبيلة، مذهب الظاهري. قلت له هذا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه العبارة الصريحة؟ لأنه نفس مسلم ستزهق فأراد أن يتثبت. أما أنت جالس ما عندك شيء تستعمل هذه الكلمة، لا، استعمل الكناية، استعمل الكناية. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلما النبي عليه الصلاة والسلام استوثق منه قال لا، كلما قالوا شيء قال لا، قال فعند ذلك أمر برجمه. ثم في حديث في نفس القصة أنه لما أوجعته الحجارة هرب، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قتلوا، لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هرب، قال هل لا تركتموه يتوب فيما بينه وبين الله. هذا إذا كان الإقرار، أما إذا كان بالشهود لا، إذا هرب يكملوا عليه لأنه بإيش؟ بالشهود. أما بالإقرار، مثلا واحد جاء وأقر على نفسه، تقر أنك زنيت، نعم، واستعمل كل العبارات الصريحة وكل الأشياء، قال خلاص، قال زنيت، قال طيب اكتب ورقة هنا، وقع على نفسك أنك زنيت، أقر أنا فلان ابن فلان كذا، وقع خلاص. لما جاءوا لكي يقام عليه الحد أو يرجم قال لا يا جماعة أنا تراجعت، يقولوا له لا 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 احنا متعطشين للدماء، تعال تعال، لا، قلوا خلاص روح، مرة ثانية لا تزعج السلطات، مرة ثانية لا تزعج السلطات مثلا، يلا روح شوف بينك وبين الله. أما إذا كان مسك بالشهود لا. وسبحان الله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفقهه، هذا الصحابي الجليل فقيه، كان يستعين به عمر بن الخطاب في كثير من القضايا الفقهية ويعطيه الحل كما مر معنا. يقول علي رضي الله عنه إذا كان إنسان زنى وشهد عليه 4 شهود وحكم عليه بالرجم لأنه محصن، من الذي يبدأ بالرجم لما يجوا يرجموه؟ الشهود. يقول ابدأ أنتم. ليش؟ يا حكمة، حتى أنه يوم القيامة، إذا يوم القيامة إذا كانوا كذبوا عليه يضاعف لهم العذاب. كذلك الأمر الآخر أن الشهود لعلهم يتراجعون، فيتراجعون فيجلدون كم؟ 80 جلدة وينجو الثاني. حكمة، رضي الله عن علي بن أبي طالب. ونسأل الله الهداية لمن يسب هذا الصحابي الجليل. نعم، أيوة.
وعن سليمان بن بريدة عن
أبيه، بريدة،
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غام إلى النبي فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي تستغفر الله وتوبي إليه، فقال أراك
تريد
أن تردني كما
ردت
معي
في الزمان. أراك، يعني أظنك. نعم. أراك
تريد أن تردني كما ردت معي في الزمان. قال وماذا؟ قالت إنها
حبلى من الزنا. قالت إنها، ما قالت إني، يعني تعبير كما قلت لكم سابقا، اللفظ إذا كان فيه شيء من الشناعة تحول من المخاطب إلى الغائب. كما قلت لكم سابقا، في بعض الإخوة، بعض الناس لما يكون يتكلم معك، لما يجيب لك مثال شنيع وتشمئز منه النفس. يجيب مثال عليه غلط جيب الغائب، ولما تجيب مثال جيد جيب المخاطب. مثلا يقول لك أنت إذا رزقك الله تعالى زوجة صالحة ورزقك منها ولدا هذا لا مانع تقوله أنت، أما إذا تخاطب بشيء مخيف لا تقوله أنت، لا تقول له واحد كان يمشي وسقط، لا تقول له أنت كنت تمشي وسقط ومرت حافلة مرت على رأسك. يا شيخ شو هذا المثال هذا؟ واضح يا الإخوة؟ نعم هذا يعني فائدة أدبية. تفضل.
قالت
نعم. شوف هذا التثبت، هي قالت إنها حبلى من الزنا، قال أنت؟ قالت نعم. أيوة.
فقال لها حتى تضعي ما في
بطنك. أيوة. هنا يقول العلماء من شروط إقامة الحد أن لا يسري الحد إلى غير الذي أقيم عليه الحد، لأن يعني فيه ظلم. فهذه المرأة ما كان ما دام كانت حبلى فلا يقام عليها الحد، لأن إقامة الحد عليها سيسري إلى ما في بطنها وهذا ظلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضعي ما في بطنك. ثم اعلموا أيها الإخوة أنها لما وضعت ما سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال وينهم تعالوا بس توضع جيبوها لي، خلاها تركها هي رجعت رجعت بنفسها. نعم.
قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت
الراتبين، وما سأل عنها. وهذا الرجل الذي تكفل هو كفلها حتى يعني ينفق عليها. نعم.
فقال إذا لا
ندعها
وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي أرضعك يا نبي الله.
هذا رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعد الحد، لأنه هذا الحد جاء بإقرار ولا بشهود؟ بإقرار. أما إذا جاء بشهود ووصل إلى الحاكم فلا بد من إقامته. نعم. تفضل.
فإن رجع عن إقراره بحديث معاذ بن حماد.
نعم.
كان معاذ بن مالك يتيما يتيما في سبي أبي، فأصاب جارية من الأهل الحديث إلى أن قال فأمر به برجا فأخرج به إلى الحرم، فلما رمى فوجد نفسه تجار الجرم فخرج يشتد فلقي معاذ الله بن بنيه وقد عجز أصحابه، فنزع له وضيع بعيره فرمان به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال
كلا ترجموا لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن إذا رجع عن إقراره فيقبل منه. نعم.
حكم من قال أنه زنى فلان، وإذا وقف على نفسه أنه زنى فلانة وإن أقرت به على نفسها حجت وإلا فلا. عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اثني بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أصحابهما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فقال تكلم. قال إن ابني كان عسيسا على هذا. قال
مالك والعسل الكثير. طيب إذا رجل جاء وقال إنه زنى بفلانة، فإذا أقر على نفسه لا يسأل بمن زنيت، إذا قال زنيت ما قال بفلانة لا يقول له من هي، لا لا يسأل الحاكم لا يسأل، وإنما يعمل معه التحريات الملائمة حتى يدفع عنه الحد إن استطاع، لكن ما يقول له من. لكن إذا ذكر اسم امرأة قال زنيت بفلانة بنت فلان، ففي هذه الحالة هو يحقق معه، فإذا تبين ذلك تسأل المرأة، فإن أقرت فيقام عليها الحد، أما إذا لم تقر بذلك فهو يحد وهي لا تحد. ثم ساق المؤلف حديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله. لماذا قال هذا الرجل اقضي بيننا بكتاب الله؟ وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بغير كتاب الله؟ في هذا أيها الإخوة على العالم وعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبر على جفاء الناس. يجي إنسان يقول لك اسمع افتنا ولا تفتي إلا بالحق، اصبر، لا تقول له وأنا أفتي بإيش، أنا أفتي بقانون الكفار مثلا، اصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر. الأمر الثاني لما قالوا اقضي بيننا بكتاب الله، يعني ما قال لهم، ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، لا، أراد الحكم. انتبهوا أيها الإخوة، أحيانا الإنسان يطلب الصلح ما يطلب الحكم، فإذا تعذر الصلح فعند ذلك يطلب إيش؟ الحكم. فقال النبي، قال الرجل إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزن بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، يعني كأنه كان محصنا. فالرجل هذا مسكين جاهل، فماذا فعل؟ يعني يجهل هذا الحكم، فافتدى منه بمئة شاة وبجارية. ثم إني سألت أهل العلم، يعني أهل العلم فيه جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل لا مانع ما دام يرشدك إلى العلم الصحيح، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. طيب، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. المقصود بكتاب الله أي بحكم الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليه. لماذا؟ الأموال هذه التي أراد يعطيها ليفدي ابنه، ليفدي ابنه، هذه لا تؤخذ. لماذا؟ لأنها عوض لتعطيل حدود الله فلا تقبل. فقال أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما لأنه كان غير محصن. وأمر أنيس الأسلمي وهو من قبيلة هذه المرأة فأن يأتي هذه المرأة، وقال إن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وفي هذا كذلك حكمة أيها الإخوة. الأسلمي لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هذه القبيلة؟ لأن المرأة كانت من هذه القبيلة حتى لا تكون هناك بغائن. إذا كان يعني الذي أقام الرجم طبعا بأمر من الحاكم من قبيلة أخرى قد تحدث بغائن، فمن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه أنه بعث رجلا من قبيلة المرأة الزانية حتى يقيم عليها الحد. نعم، أكمل آخر نقطة، تفضل.
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
الشهود لا بد أن يكونوا أربعة، ولا بد أيها الإخوة أن يكونوا من المسلمين ويكونوا أحرارا مشعبين، وأن يكونوا طبعا رجالا. المرأة لا دخل لها في الحدود. لو جاءت امرأة وقالت أنا رأيت فلان يزني لا يقبل قولها، لا يقبل. لو جاءوا أربع نسوة أو ثمان نسوة قالوا رأينا فلانا يزني أو فلانة تزني لا يقبل قولها، قول النساء لا يقبل في الحدود وفي الطلاق لا يقبل. طيب، وإذن يبدا أن يكون الأربعة مسلمين أحرارا عدولا، طبعا يكونوا رجالا، وأن يروا عملية الزنا تماما، وهذه صعبة.